أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام للاستدلال على المطلوب بالآية الشريفة بقطع النظر عما هو خارج عنها، وتبين أن الآية في حد نفسها لا بأس بالالتزام بدلالتها على أن المراد بالغنيمة هو مطلق الفائدة، أو على الأقل نقول على الأقل، وهي نقطة مهمة سيأتي البحث عنها، أو على الأقل نقول أنها لا تختص بغنائم أهل الحرب. على الأقل نقول أن الآية في حد نفسها وبلحاظ ظهورها الأفراد الأولي أنها لا تختص بغنائم أهل الحرب، خلافا لما هو المعروف بين العامة وبين جماعة من علمائنا أيضا من اختصاص الآية بغنائم أهل الحرب. وأما بلحاظ ما هو خارج عن الآية، فهناك كما ذكرنا عدة روايات يمكن أن تذكر في هذا المجال، ويدعى بأنها ظاهرة في عموم الآية، وأن الغنيمة في الآية يراد بها المعنى العام للمعنى الخاص. هذه الروايات قرأنا في الدرس السابق 6 من الروايات على ما أتخطر. الرواية التي لم نقرأها في الدرس السابق لأن أضعنا عنوانها موجودة في الباب الرابع من أبواب الأنفال، الحديث الثامن، الباب الرابع الحديث الثامن. نقرأ هذه الرواية الآن حتى نكمل قراءة الروايات. الرواية يرويها الشيخ الطوسي، ويرويها أيضا الشيخ الكليني في الكافي، فهي منقولة بطريقين. الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن محمد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذن بني حبس أو مؤذن بني عيس كما هنا. هذا السند الموجود في التهذيب. السند الموجود في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذن بني عيس أو مؤذن بني عبس أو مؤذن بني عيسى على اختلاف النسخ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا. هذه الرواية 6 أتخطر. هذه ظاهرة يدعى بأنها ظاهرة في أنها في مقام تفسير الآية الشريفة، وتفسر الآية الشريفة كما هو واضح بالمعنى شنو العام، هي والله الإفادة يوما بيوم، فيتفسر الآية بالمعنى العام. هذه الرواية 6. وهناك رواية 7 لم نذكرها في الدرس السابق، مروية في فقه الرضا، الكتاب المعروف الفقه الرضوي، لم يذكرها في الوسائل، أنا أقرأها عليكم من جامع هذه الشيعة. وقال جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. الآية: فتطول علينا بذلك امتنانا منه ورحمة، إذ كان المالك للنفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي، وكان ما في أيدي الناس عوارا، مقصود يعني عارية عواري، وأنهم مالكون مجازا لا حقيقة له، وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفيء الذي لم يختلف فيه، ما ادعى عليها فيه الرخصة وهو ربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث إلى آخر الرواية. أيضا يقال بأن هذه الرواية فيها دلالة على تفسير الآية بالمعنى العام، لأنها ظاهرها أنها واردة في مقام تفسير الآية الشريفة. هذا تمام ما يذكر في هذا المجال. طبعا نشير إلى أن الرواية السابقة، يعني رواية حكيم المؤذن، يرويها الشيخ الكليني بنقل آخر. نقرأ هذا النقل الذي يذكره الشيخ الكليني في الكافي. قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل تعالى: واعلموا أنما غنمتم، إلى آخره. فقال أبو عبد الله عليه السلام، الظاهر اشتباه، فقام أبو عبد الله عليه السلام بمرفقيه على ركبته، ثم أشار بيده، ثم قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكو. هذه هي تمام الروايات التي تذكر في المقام. والآن نأتي إلى محاسبة ونقد هذه الروايات، هل هي صحيح دالة على، يعني يمكن الاستدلال بها على المدعى في المقام أو لا يمكن الاستدلال بها؟ أول رواية نواجهها في المقام أو نذكرها في المقام هي رواية حكيم المؤذن التي قرأناها الآن. رواية حكيم المؤذن سندا غير تام بكلا طريقيها، يعني بطريق الشيخ الطوسي وطريق الشيخ الكليني، وذلك لأن نفس الراوي وهو حكيم المؤذن مجهول كما نص عليه في كتب الرجالية. وهناك خدشة أخرى في السند من جهة محمد بن سنان. محمد بن سنان لم يثبت توثيقه، الظاهر أن باقي رجال السند لا بأس بهم. هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فهل هي تامة أو غير تامة؟ قد يقال بعدم تمامية دلالتها لعدم ظهورها في أنها في مقام السؤال عن الآية الشريفة، ما بها ظهور في أن الإمام سئل عن الآية الشريفة وأنه في مقام تفسير ماذا؟ الآية الشريفة. لعله ذكرت الآية للإمام عليه السلام لأجل التذكير بمسألة الخمس وموضوع الخمس، فالإمام ذكر حكما مرتبطا بالخمس، هي والله الإفادة يوما بيوم، لا أنه ذكر ذلك في مقام تفسير الآية الشريفة. قد يستشكل في دلالة الآية بذلك. واضح الإشكال أن الآية الشريفة، أن الرواية، نطلع الرواية مرة أخرى حتى نقرأ النص. الرواية تقول: عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قلت له، قال: هي والله الإفادة يوما بيوم. إشكال يقول بأنه ليس في الرواية ظهور واضح في أنه سئل عن معنى الآية، لعله ذكر السائل الآية الشريفة لأجل تذكيره بمسألة الخمس، فذكر حكما كما قلنا متعلقا بماذا؟ بالخمس، الذي لا حكما مرتبطا بالآية وتفسير الآية. قد يقال ذلك، لكنه انصافا أن هذه الخدشة في الرواية ليست كما ينبغي، لأن الرواية ظاهرة في أنها أن السؤال عن الآية وعن ما ذكر في الآية، أنه ما هو المقصود بالآية، كأنه قال له: ما هو المقصود بهذه الآية الشريفة؟ قال: واعلموا، قال: قلت له: واعلموا أنما غنمتم من شيء. حملها على أنها تذكير بمسألة الخمس هذا خلاف ظاهر الرواية. الرواية ظاهرة في أنه سؤال عن الآية وعن الأحكام المذكورة بماذا؟ في الآية. فعندما يقول هي والله الإفادة يوما بيوم، الظاهر من ذلك الظهور الذي يعني ينقدح في الذهن أولا هو أنها في مقام تفسير الآية. من هنا لذلك لعله ذكر العلماء بأن هذه الرواية هي من أوضح الروايات الدالة على أن مفاد الآية هو الغنيمة بالمعنى أعام، فدلالة الرواية إنصافا تامة وإن كان سندها غير تام كما ذكرنا. هي الإفادة لا هي الغنيمة، يعني الغنيمة هي في الآية موجودة، الغنيمة يعني اقتناص، هذا الشيء سهل، هذا اقتناص من الآية، فالمقصود هي الغنيمة أو هي الآية، أو هي الآية، يمكن ذلك. الرواية الثانية التي قرأناها في الدرس السابق هي رواية البصائر المروية في الباب الأول حديث السادس من أبواب ما يجي فيه الخمس. الحديث السادس، هذه الرواية: قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء أو أحلاء، ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان. هذه هي الرواية. ذكرنا في الدرس السابق أن الرواية يرويها الصفار، صح، في بصائر الدرجات يرويها بطريقين. الطريق الأول هكذا: محمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال قرأت عليه آية الخمس فقال إلى آخر الرواية، هذا سند وطريق للرواية. هذا الطريق فيه عمران بن موسى، عمران بن موسى كما في كتب الرجال، عمران بن موسى الظاهر أنه مردد بين الزيتوني، عمران بن موسى الزيتوني الثقل منصوص على توثيقه، وبين الأشعري الذي لم ينص على توثيقه. هذا التردد بين الشخصين الثقة وغيره طبعا يجعل الرواية، يعني أحد رواة الرواية، لا يمكن الجزم بماذا بوثاقته لأنه مردد بين الثقة وغيره. إلا أن السيد الخوي قدس الله نفسه في المعجم احتمل بل جزم بعد ذلك باتحادهما، وأنهما ليس هناك تعدد، موسى بن عمران الزيتوني هو نفس ماذا الأشعري، هو نفسه الأشعري، فليس هناك تعدد. فإذا موسى بن عمران عندما يقع في السند يكون شنو؟ يكون ثقة، يعني هو الزيتون الثقة المنصوص كما قلنا على وثاقته، جزم بذلك. بناء على التردد هناك خدشة في السند من هذه الجهة، هناك خدشة أخرى في السند في سند هذه الرواية، وهو أن موسى بن جعفر لا يعلم من هو. الرواية رواية الصفار عن عمران بن موسى اللي هو هذا حالة كما ذكرنا، عن موسى بن جعفر قال قرأت عليه آية الخمس. من موسى بن جعفر؟ واضح؟ ها؟ لا 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 لا، مو واضح خصوصا، لا ماكو ما هذا من عنده. ويتأكد هذا التردد في عدم وضوح قال قرأت عليه، يعني موسى بن جعفر كأنه قال قرأت عليه، يحتمل بني أقول يحتمل فاحتمال، أنا أذكر التردد والإجمال في الرواية، خصوصا إذا لاحظنا أن موسى بن عمران أحد من يروي عنهم هو موسى بن جعفر البغدادي المجهول الذي لم يوثق. موسى بن جعفر البغدادي ذكروا في طبقات الرجال أن موسى بن عمران يروي عن ماذا؟ عن موسى بن أن عمران بن موسى اشتبهت يروي عن موسى بن جعفر البغدادي. هناك روايات مذكورة في كتبنا يرويها عن موسى بن جعفر البغدادي المجهول، نحتمل أنه هنا أيضا يروي ماذا؟ عن موسى بن جعفر البغدادي، إن الرواية تكون أشبه بالمضمرة، يعني مو واضح أن الذي قرأت عليه الآية وقال هذا الكلام من هو، قرأت عليه آية الخمس، ولعله باعتبار الطبقات أيضا لعله هذا أيضا يساعد على أن المروي عنه ليس هو الإمام. على كل حال لا أقل من هذا الاحتمال، مع هذا الاحتمال حينئذ الرواية تكون فيها خدشة سندية من هذه الجهة. هاي رواية، هاي السند الأول للرواية. السند الثاني اللي ذكره نفس صاحب بصائر الدرجات لنفس الرواية، هذا السند الثاني، قال وعن أبي محمد عن عمران بن موسى بن جعفر عن علي بن أبصباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام. هذا السند أيضا مضافا إلى ما ذكرناه في السند السابق لوجود عمران بن موسى في هذا السند الثاني، أيضا مضافا إلى ذلك أبو محمد الذي يبدأ به السند مو واضح ما هو المراد به، من هو أبو محمد أصلا؟ غير محمد في القضية كلش مشكل تعيين أبو محمد من هو أبو محمد. عن أبي محمد عن عمران بن موسى بن جعفر، هنا يزداد الإشكال في عمران بن موسى أنه ذكر أن جده ماذا؟ جعفر، عمران بن موسى بن جعفر، بينما لم يذكر في عمران بن موسى الزيتوني وعمران بن موسى الأشعري اللي قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه جزم باتحادهما، لم يذكر أن جده هو شنو؟ جعفر، فلعله يراد به شخص آخر هو عمران بن موسى بن جعفر، وهذا أيضا يعني يقوي احتمال أن المراد بعمران بن موسى في السند الأول ليس هو الزيتوني ولا ماذا ولا الأشعري، وإنما هو شخص آخر. المقصود هو أن التردد والإجمال يبقى على حاله بلحاظ سند هذه الرواية. هذا بالنسبة إلى السند. وأما بالنسبة إلى الدلالة، الرواية في صدر الرواية ذكر حكما وهو أن ما كان لله يكون لرسوله وما كان لرسوله يكون لنا، هذا حكما ذكره الإمام عندما قرأت عليه آية الخمس، ثم قال والله يسر، والله والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة حلا. هذا مطلب ذكره الإمام هو أن الله سبحانه وتعالى يسر على المؤمنين. كيف يسر على المؤمنين؟ بأن رزقهم خمسة دراهم وحل لهم أربعة وأمرهم بأن يدفعوا ماذا؟ واحدا من هذه الخمسة الدراهم. هذا مطلب ذكره الإمام عليه السلام، وهذا المضمون موجود في روايات أخرى أن هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يملك الكل، فعندما يدفع أربعة ويطلب واحد هذا تفضل منه سبحانه وتعالى. هذا المطلب، هل هناك ظهور في الرواية ووضوح في الرواية أنه ناظر إلى تفسير الآية ولا مطلب مستقل؟ مطلب مستقل يرتبط بالخمس، وهو أن الخمس تفضل من الله سبحانه وتعالى لأنه رزقهم خمسة وأمرهم بأن يدفعوا واحدا، فهي منة منه عليهم. هذا المطلب ليس هناك وضوح في هذه الآية، بين مطلبا مستقلا ليس في مقام تفسير الآية، ليس في الرواية ما يشير إلى أن هذا المطلب في مقام تفسير ماذا الآية، وأن كل 5 دراهم عندما يجب فيها الخمس يجب فيها واحد. هذا شيء مستفاد من الآية، وأن الآية تدل على وجوب ذلك الدرهم من 5 دراهم. هذا ما نقدر نستفيد من الآية. قال ثم قال، بين ذاك المطلب الأول، ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين، يذكر قضية مرتبطة بالخمس، وليس في الرواية ما يشير إلى أنه في مقام تفسير الآية الشريفة، حتى يستفاد من ذلك عموم الفائدة والغنيمة في الآية، عمومها لمطلق الفائدة. هذه أيضا رواية. الرواية الأخرى التي ذكرناها هي هذه الصحيحة عبد الله بن سنان التي تقول شنو عنوانها، أنا اشتبه ترى، باب الثامن ثاني الحديث الأول، باب الثاني الحديث الأول، لا قبلها عندنا رواية، الباب الخامس الحديث الثالث، لا لا علي ما قبل هذه، الباب الخامس الحديث الثالث اللي هي رواية الصدوق. رواية الصدوق يروي هذه الرواية في الفقيه، رواية طويلة جدا تتضمن وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وصايا كثيرة، من جملة هذه قوله عليه السلام يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية 5 سنن أجراها الله له في الإسلام إلى أن قال ووجد كنزا فأخرج منه 5 وتصدق به فأنزل الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر الرواية. هذه الرواية، هذه الرواية من حيث السند واضح مجهولة، يعني كل رواتها تقريبا مجاهيل. الشيخ الصدوق يرويها عن حماد بن عمرو وهو مجهول، وأنس بن محمد وهو أيضا مجهول، عن أبيه، الظاهر أن الضمير يعود إلى أنس بن محمد، جميعا يعني كل من حماد وأنس يروي الرواية عن أبي أنس يعني عن محمد وهو أيضا شنو مجهول، عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام. فالرواية من حيث السند كل رواتها تقريبا مجاهيل، وأما من حيث الدلالة، من حيث الدلالة قد يحتمل أن الإجراء إجراء ما فعله عبد المطلب في الجاهلية إجراءه في الإسلام كان بلحاظ أصل الخمس، أصل تشريع الخمس وفرض الخمس من دون ملاحظة الخصوصيات. ولعله يؤيد ذلك وأن عبد المطلب تصدق بالخمس كما تنص الرواية نفسها، يعني جعل مصرف الخمس هو شنو الفقراء، بينما الخمس الذي شرع في الإسلام مصرفه ليس هو الفقراء، مصرفه معلوم يقسم يعطى للإمام وللسادة. اختلاف ذلك في المصرف الذي تنص عليه الرواية مع قول الرواية بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرى ذلك في الإسلام، لعله يشكل قرينة على أن المقصود هو الإجراء ذلك في الإسلام بلحاظ أصل الخمس، يعني عبد المطلب سن الخمس الإسلام أقره على ذلك. أما التفاصيل هذا ذكره في الكنز أو لا يثبت في الكنز، لعل الرواية لا تشير إلى ذلك، الرواية غرضها إجراء هذه السنة الحسنة من قبل عبد المطلب في تشريع الخمس بلا ذكر الخصوصيات. هذا احتمال. ها أي تأكيدا وتأييدا لعبد المطلب عندما سن الخمس، لا مانع من ذلك، عبد المطلب سن الخمس فأنزل الله الخمس، شرع الخمس، لكن وين شرع؟ في نفس ما ذكره عبد المطلب أو لا، المصرف نفس ما صرفه عبد المطلب أو لا، هذه أمور ليست داخلة في ضمن الإجراء والإقرار والإمضاء، إنما هو إمضاء وإقرار بالنسبة إلى أصل تشريع الخمس، والإسلام أيضا أقره. هذا احتمال في الرواية موجود، سأل يقبل بهذا الاحتمال الرواية تكون ليس فيها دلالة، يعني لا يمكن استفادة دلالتها.
هو السنة التي سمع هو من وجد كنزا
لا هو وجد كنزا فأخرج خمسه، مو مو قال
أقلت نفسها الحمل
فما ما تصدق به بالخمس، الإسلام ما أجرى هذا، وهذا قرينة على أن الخصوصيات ليست منظورة في نفس الإجراء، يمكن جعلها قرينة على أن الخصوصيات ليست منظورة في عملية الإجراء، وإنما عملية الإجراء تطال نفس شنو، نفس تشريع الخمس. هذا احتمال في الرواية. لا الخصوصيات ما تكون ملاحظة، هذه المناقشة في الرواية اللي يتأمل بها المناقشة وما يقبلها تكون هذه الرواية أيضا دلالة لا بأس بها. هذه الرواية قد رقمها الرابعة، ها ثالثة، الرواية الرابعة صحيحة عبد الله بن سنان اللي هي مروية في الباب الثاني الحديث الأول، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. تقريب الاستدلال الرابع بيناه في الدرس السابق بأنه مقتضى المحافظة على ظهور الحصر في أنه حصر حقيقي، حصر حقيقي مقتضى ذلك هو تعميم الفائدة الغنيمة المن لمطلق شنو، فوائد، لأنه لا يمكن الجمع بين قصر الغنائم على خصوص غنائم دار الحرب، واضح، مع شنو، مع وضوح أن الخمس يجب في غير غنائم دار الحرب باتفاق المسلمين، يعني مسألة ما يمكن إنكارها، حتى السنة أيضا يقولون بعدم قصر الخمس على غنائم دار الحرب، يعني يقولون به في الركاز وغيره، في الكنز وغيره يقولون به ظاهرا، فإذا لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين. إذا مقتضى ظهور الرواية في الحصر الحقيقي هو أن نعمم الغنائم في الرواية التي يجب فيها الخمس لمطلق شنو، الفائدة، ولا نحصرها في خصوص غنائم أهل الحرب، وهذا يجعل مثلا مؤشر على أن الغنيمة في الآية الشريفة أيضا يراد به المعنى شنو العام. هذا تقريب الاستدلال بالرواية، وهي رواية من حيث السنة الصحيحة بلا إشكال، لكنه من حيث الدلالة غير تامة، لأن الحصر في الرواية ظاهر أنه لا إشكال في أنه شنو ليس حصرا شنو حقيقيا، ووقع الفقهاء في مشكلة من جهة هذه الرواية، وهناك كلام في هذه الرواية وأمثالها، هناك عدة روايات بهذا اللسان، وهناك كلام في كيفية التخلص من هذا الحصر، والكل أطبقوا على أن الحصر ليس شنو ليس حقيقيا، وإنما هو حصرا إضافي، والدليل الواضح على ذلك أن من جملة ما يجب فيه الخمس هو ما ذكرناه من الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، ما ذكروه من المال الحلال المختلط شنو بالحرام، وبينا سابقا أن صدق الغنيمة على هذين الموردين ليس صحيحا، هذه لا يصدق عليها أنها شنو غنائم، لو سلمنا بصدق الغنيمة على الغوص على الكنز على أرباح المكاسب على أمثال ذلك، فالأرض التي يشتريها الذمي من المسلم هذه ليست غنيمة، دفع في مقابلها مال، والمال المختلط الحلال المختلط الحرام هذا لا يصدق عليه الغنيمة، فإذ مع وجوب الخمس شنو فيها، مع وجوب الخمس فيها إذن الحصر في هذه الرواية وأمثالها من الروايات هو حصر ماذا؟ هو حصر إضافي. وقالوا بأنه حصر إضافي بالنسبة بالإضافة إلى ظاهر الآية الشريفة أن الغنائم التي يجب فيها الخمس بحسب ظاهر الآية الشريفة أن ما يجب فيه الخمس بحسب ظاهر الآية الشريفة إنما هو شنو؟ الغنائم خاصة. إنما هو الغنائم شنو؟ خاصة. إذن الحصر في الآية ماذا؟ إضافي وليس حصرا حقيقيا. فإذا كان حصرا إضافيا إذن يمكن أن يكون هذا الحصر بالإحاطة خصوصي غنائم دار شنو؟ دار الحار. هذه الرواية السادسة أو الخامسة، الرواية الأخيرة اللي هي موثق السماعة المروية في الباب الثامن، ها الثامن الحديث السادس، قلنا هاي الرواية بينا مناقشتها في الدرس السابق اللي هي يقول بأنه سألت أبا عبد الله على أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، ما سأل عن الآية ولا ذكر الآية، سأله عن الخمس قال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. لا إشكال أن الرواية هذه ظاهرة في التعميم، يعني في وجوب الخمس في مطلق شنو؟ ما أفاد الناس بلا إشكال، لكنه ليس هذا محل الكلام، وإنما محل الكلام هو أن الغنيمة في الآية ماذا يراد بها، والرواية ليس فيها إشارة إلى ذلك، لعلها تتكلم عن الخمس بشكل مطلق لا عن الخمس الواجب والذي ذكر في آية شنو؟ آية الخمس التي هي محل الكلام. هذه الرواية السادسة. الرواية الأخيرة التي قرأناها في جامع حديث الشيعة وهي رواية الفقه الرضوي، هذه الرواية سندا حالها واضح، لم يثبت هذا الكتاب ولم يعلم من هو مؤلفه، هناك كلام كثير بين علمائنا في هذا الكتاب، أصلا له أصل أو ليس له أصل، واضح هناك كلام كثير لأنه ليس له أصل ليس له وجود، وإنما عثر عليه أحد العلماء في مكة عندما جاء حجاج من قوم وجاءوا بجملة من الكتب ودفعوه إليه فوجد هذا الكتاب، وهو حدث هو خمن أنه هو عبارة عن من تأليف الإمام عليه السلام، من تأليف الإمام الإمام الرضا عليه السلام، فأرسله إلى قوم إلى العلام المجلسي، والعلام المجلسي عمال اعتقد بذلك وذكر بأنه من تأليف الإمام الرضا. على كل حال محل مناقشة هذا الكلام كله، وليس له لا يمكن أن يعني أن يستند إلى الروايات المذكورة فيه لإثبات الحكم الشرعي. هذه عمدة الروايات التي ذكرت في المقام، وتبين من خلال هذا الاستعراض أن هذه الروايات كلها إما هي مخدوشة سندا أو مخدوشة دلالة أو مخدوشة سندا ودلالة، واضح إما مخدوشة ما تم سندا ليس فيه دلالة كما ذكرنا في صحيحة ابن سنان وموثقة ابن عيسى، وما فيه دلالة كما بعض الروايات مثل حديث رواية حكيم المؤذن قلنا لعله فيه دلالة، هذا ليس تام ماذا سندا. لا يبقى من هذه الروايات المذكورة في هذا المقام إلا صحيحة علي ابن مهزيار، وهي المهمة في الحقيقة، وينبغي أن نركز الكلام عليها لأنه تنفعنا في هذا الباب وفي غيرها من الأبواب، خصوصا أن هذه الرواية رواية طويلة تتضمن كثير من الأمور، وصارت محل الإشكال أيضا هذه الرواية كما سنشير إلى ذلك. لذلك ندخل في هذه الرواية صحيحة علي بن مهزيار. صحيحة علي بن مهزيار مروية كما ذكرنا في الباب الثامن الحديث الخامس، رواية طويلة، الكلام عن فقه الرواية وعن الإشكالات التي تعرضت إليها حتى ردها بعض علمائنا بأنها أصلا لا يمكن العمل بها، بالرغم من صحتها سندا لا يمكن العمل بها لتضمنها لورود الإشكالات عليها ولتضمنها بعض الأمور التي هي مخالفة لما عليه الأصحاب. واضح. فردت هذه الرواية بذلك. نحن نحتاج إلى أن نقرأ هذه الرواية، وفي الحقيقة البحث عن فك هذه الرواية ودفع الإشكال واستعراض الإشكالات، سنبدأ نستعجل استعراض الإشكالات الواردة عليها ونقد هذه الإشكالات، هذا الظاهر أنه ما راح نذكرها الآن، وإنما نأخر إلى بحث المكاسب لأرباح المكاسب، لأنها تذكر هذه الرواية هناك عادة وتناقش هناك ويذكر ما فيها هناك. نحن هنا فقط نريد أن نشير إلى فقرة الاستدلال بها في محل الكلام، لكن إجمالا نقرأ هذه الرواية نوضح بعض الأمور بها، لأن الرواية بها نوع من الغموض، لا إشكال بها نوع من الغموض. الرواية سندا تام بلا إشكال، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وسند الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن الصفار تام، والصفار ثقة عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا. أحمد بن محمد الواقع في هذا الطبق المقصود به ظاهرا أحمد بن محمد بن عيسى، لأن الصفار يروي عنه كثيرا، وإذا تجاوزنا ذلك فهو مردد بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة. فإجمال وتردد أحمد بن محمد في هذا السند لا يضر، احتمال قوي أنه أحمد بن محمد بن عيسى، وعلى تقديره فهو مردد بينه وبين البرقي فهو ثقة. عبد الله بن محمد ذكرنا مرارا أن المقصود به بنان، أخو أحمد بن محمد بن عيسى، أخو أحمد بن محمد بن عيسى، ولكنه لم يثبت ماذا توثيقه المعروف ببنان عبد الله بن محمد، لم يثبت توثيقه، لكن عدم وثاقة بنان وعبد الله بن محمد في المقام لا تضر، لأنه ذكر في عرض ماذا أحمد بن محمد بن عيسى. قال الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار، علي بن مهزيار من الثقات العظام. قال منه، قال يعني أحمد بن محمد وعبد الله بن بنان، يعني قال كأنه هذا الراوي. قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام، كتب إليه يعني إلى منه ابن مهزيار، كتب إليه أي إلى ابن مهزيار أبو جعفر عليه السلام، والمراد به الإمام الجواد عليه السلام. كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، يقول أنا قرأت الكتاب، فهو شهادة برؤية نفس الكتاب، وأنه يحدث عن ابن مهزيار بأنه كتب إليه الإمام، ولو حدث لكانت الرواية أيضا صحيحة لوثاقة ابن مهزيار، لكنه يقول يعني يزيد على ذلك أنه هو بنفسه قرأ الكتاب، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. قال إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة 2200، وهي السنة التي ارتحل فيها الإمام عليه السلام واستشهد فيها الإمام عليه السلام، وهذه سنة 2200 فقط، هذا فقط متعلق بأن الذي أوجبت في سنتي هذه فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، الورق كان ورق تقية، وسأفسر لك بعضه، وفي بعض النسخ بقيته، سأفسر لك بعضه أو بقيته إن شاء الله. في ذيل الرواية يفسر هذا المعنى، إن موالي، يبدأ الإمام بذلك بعد هذه المقدمة، يبدأ بذلك إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم، مو إلا كلهم، من أدب الإمام عليه السلام يقول كلهم، لا 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 بعضهم، أو ظلموا بعضهم قصروا فيما يجب عليهم. إذن أكو تقصير من قبل الشيعة في دفع ما وجب عليهم، قصروا فيما وجب عليهم فيما يجب عليهم. فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا. هو هذا الذي أوجبه عليهم، وقال إنما أوجبت عليهم ذلك. ليش أوجب عليهم ذلك؟ لأنهم قصروا في دفع ما يجب عليهم، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم فأوجبت عليهم ذلك. شنو اللي أوجب سيدي؟ فأوجبت عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس. من هنا يظهر أن ما أوجب عليهم هو شنو؟ هو الخمس. لكن الخمس لا في كل شيء كما سيأتي. زين، من أمر الخمس في عامي هذا، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام. هذا الخمس الذي أوجبته عليهم لتطهيرهم وتزكيتهم لأنهم قصروا في دفع ما يجب عليهم، لا أوجبه عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم. وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه، إذن ما أوجبه مؤقت بهذه السنة، في سنة هذه من في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحاول. هذا ما أوجبه، هذا أوجب عليهم دفع خمس في ماذا؟ في الذهب والفضة. لكن إذا شنو؟ إذا حال عليها الحول. وواضح أنه إذا حال عليها الحول معناه أنها زادت وفاضت عن شنو؟ عن المهنة. في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة. كل هذه الأمور يقول لم أوجب عليهم فيها شنو؟ الخمس. حتى الربح، حتى الأرباح التي تدخل الإنسان، قال لم أوجب عليه فيها الخمس. يا خمس، يا خمس، الخمس الذي أوجبه عليهم في عامه ذلك، أوجبه عليهم في عامه ذلك. هذا يقول حتى بالأرباح مواجبة لم أوجبه عليهم. ولا ربح في تجارة ولا ضيعة، أيضا ما يجب بها الخمس. إلا ضيعة سأفسر لك أمرها في ذير رايج تفسير هذه الضيعة، وأنه إذا قصرت عن إخراج مؤنة سنته ما يجب بها الخمس، سيجي بين. إذا زادت عما ينفقه على مؤنة سنته حينئذ يجب بها الخمس. سأفسر لك أمرها: تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يختال السلطان من أموالهم. يختال يعني يأخذه منهم قهرا وغيلة، ولما ينوبهم في ذاتهم، يعني المصائب التي تعرض عليهم في ذاتهم. يقول تخفيفا مني عليهم، لم أوجب عليهم الخمس في كل هاي الأمور، وإنما أوجبت عليهم الخمس في ماذا؟ في الذهب والفضة، لكن إذا حال عليها الحول. والفقير ما يحول عليها الحول الذهب والفضة إذا ملك، وإنما من اللي يحول عليها الحول؟ الغني الغير المحتاج. يقول هذا أوجبت عليهم تخفيفا مني عليهم. زين، لما يختال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. هذا انتهى. ثم يقول: فأما الغنائم والفوائد، فهذا محل الاستشهاد بالرواية فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. ثم يقول: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم يعني يستأصل فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالية من أموال الخرمية الفسقة. أتباع شو اسم الخرمي؟ بابك الخرمي. فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالية، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. فأما الذي أوجب من الضياع والغلات، معاقا سأفسر لك ذلك، هذا يفسره. فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس. إذن ما يوجبه في الضياع والغلات شنو هو؟ نصف السدس مو الخمس. وهذا نصف السدس يعني شنو؟ واحد من 12 مو؟ واحد من 12 نصف السدس. فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته. إذا كانت ضيعته تقوم بمؤنته وتزول فيجب عليه أن يدفع نصف السدس، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك، لا يجب عليه شيء. هاي الرواية نتكلم بيها قلنا في فقرة الاستدلال، الرواية بيها غموض، شنو هذا المقصود بالخمس هناك اللي أوجب عليهم؟ هل هو الخمس الاصطلاحي أو لا شيء آخر، ضريبة أخرى؟ بعضهم قال الزكاة، بعضهم قال الخمس، وهذا بعضهم قال فالضريبة أخرى. فتشي الإمام عليه السلام هو ولي ذلك، وأمرهم بماذا؟ بدفع هذه الضريبة الخاصة. آياتي عنها الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.